السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء مع سلسلة كليات الشريعة. ما زلنا نتحدث عن المحافظة على الدين، المقصد الأول من مقاصد الخلق، وحديثنا متواصل في موضوع تحريم البدعة في سبيل المحافظة على الدين مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله يا شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
تحدثنا عن خطورة البدعة وعن تعريفها وعن كيف نضبطها، أنواع هذه البدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن البدع من أعظم المعاول لهدم الدين متى ما إن وجدت، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية التحذير من البدع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شنوا الغارات على أهل البدع وأوضحوا السبيل وضوحا أو إيضاحا لا مزيد عليه. وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني يبينون كلما تطل البدعة برأسها يعيدونها، لعلمهم بأن البدعة متى ما إن وجدت ففي الحقيقة أن كلما قامت بدعة ماتت سنة، وهذا لا شك أن مع كثرة البدع سيذهب الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدعة تحذيرا كبيرا، وهكذا الصحابة سلكوا مسلكه عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأنواع البدع، لا شك أن كما ذكرنا فيما سبق بأن كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والبدع جميعها في النار وجميعها من الضلالة. ولكن أهل العلم يقسمون البدع إلى قسمين من حيث الأصل. هناك بدعة أصلية وبدعة وصفية.
بدعة أصلية وبدعة
وصفية.
وصفية.
أو يقال بدعة إضافية، أو بدعة بالأصل وبدعة بالإضافة. البدعة الأصلية هي التي ضابطها هي التي ليس لها مثال سابق، بمعنى أن يأتي المبتدع فينشئ هذه البدعة ويجعلها من الدين من عند نفسه، فليس لها أصل في الشرع. يعني مثال قضية القول بخلق القرآن. القول بخلق القرآن هذه من البدع الأصلية، وجاء أصحابه فقالوا بأن القرآن مخلوق. لا يعرف عن من سبق بأنهم كانوا يقولون بأن يعني كلام الله جل وعلا مخلوق، فابتدعوا هذه البدعة، وذلك هروبا من تشبيه الله جل وعلا بخلقه وتشبيه كلامه بخلقه، فرأوا بأن يؤولوا هذه المسألة ويقولوا بأن القرآن مخلوق وأنه ليس منزل، وأن الموجود في المصحف هذا ليس كلامه جل وعلا، ولذلك هذه تسمى بدعة أصلية. أيضا بدعة مثلا الاستنجاد بالمقبورين، كأن يأتي إلى صاحب القبر إما أن يكون نبيا أو وليا أو صالحا أو عالما فيسأله من دون الله ويستغيث به مثلا في إنجاء الغريق وفي إطفاء الحريق وفي التصرف مثلا في معالم الكون أو التصرف في الأمور مثلا في قضية النجاح وقضية عدم الفشل في التجارة وغيره، أو إبراء المريض ونحو ذلك. هذه أيضا من البدع الأصلية التي ليس لها في الحقيقة أصل مشروع، وأصحابها في الواقع هم من جنس المشركين، بل هذه عقيدة أهل الإشراك وأهل الكفران. هذه تسمى البدع الأصلية، هذا ضابطها. بالنسبة للبدع الوصفية أو البدع الإضافية، هي في الحقيقة أمور مشروعة في الأصل، لكن يأتي أصحابها فيوظفونها بمكان معين أو زمان معين أو بطريقة معين لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ربنا جل وعلا شرع ذكره، قال واذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكره سبحانه وتعالى.
فأصل الذكر موجود،
أصل الذكر مشروع موجود. وعليه العمل. يعني والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عملوا بالذكر وأكثر من ذكر الله جل وعلا. فلما يأتي شخص فيحاول أن يوظف هذا الذكر مثلا توظيفا معينا، فيجعله بطريقة معينة أو مثلا بزمن معين، مثال يعني من الذكر الأذان، أذان ذكر. فلما يأتي شخص مثلا ويقول نؤذن لصلاة العيدين مثلا، جاء فوظف الأذان في صلاة العيدين، أو يقول نقيم لصلاة العيد مثلا، أو ننادي على صلاة العيد بالصلاة جامعة، هنا لا بد أن نرجع إلى هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هل هذا الأصل كان موظفا في هذا بهذا الشكل
بهذه الصورة أم لا. هذه تسمى البدعة الإضافية أو البدعة الوصفية. ولذلك وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة العيد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل ذلك. فلما يأتي شخص فيوظف الأذان بمثل هذه الطريقة فيكون ماذا؟
قد
ابتدع وقد أتى بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. القائل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والقائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا يعني ديننا، ما ليس منه فهو رد. عندك مثلا قضية الأذكار، حدث في عهد الصحابة رضي الله عنهم أن مجموعة من الناس كانوا يعملون حلق في المسجد، وهذه الحلق على كل حلقة عريف يقول لهم سبح الله 100 مرة، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقول كبر الله 100 مرة، احمد الله 100 مرة، وهكذا. فشاهد ذلك أبو موسى الأشعري أو أبو سعيد الخدري نسيت، فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على اتباعه وعلى وأشاد به وقال اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، وهو الفقيه رضي الله عنه. فسأله هل علمت بما حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، وما ذاك؟ قال إن عشت فسترى. فذهب معه فدخل فوضع اللثام على وجهه رضي الله عنه، فدخل ليرى ما يفعل هؤلاء الناس، فوجدهم بمثل هذا الصورة، حلق يذكرون الله، وهذا الذكر مشروع، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، لكن موظف بطريقة جماعية بسلوب يعني مثلا وجود عريف. فكشف اللثام عن وجهه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال هل تعرفونني؟ قالوا نعم، أبا عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا الذي تفعله؟ قالوا نذكر الله. قال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون، أبيتم إلا أن تحدثوا في دين الله حدثا؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كم مريد للخير لا يدركه. فزجرهم ونهاهم ويعني غضب عليهم وبين بأن هذا من الابتداء. طبعا في الواقع تمام القصة، يقول الراوي بأن هؤلاء الذين رأيناهم وكانوا شبابا قال رأينا هذه تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان مع علي رضي الله عنه، لما قاتل علي الخوارج هؤلاء اجتمعوا مع الخوارج فكانوا يقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر، فانظر إلى هؤلاء كيف أن البدعة كانت بسيطة سهلة، هي توظيف لعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدرج بهم الحال،
كبرت الكرة الثلجية
إلى أن كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استحلوا دماءهم، بل حصل مواجهة قاتلة، حصل حرب بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حروراء المشهورة، ثم يعني ذهب. المقصود بأن هذه البدع هي تسمى البدع الوصفية، البدع الإضافية، وهي أن يكون له أصل مشروع لكن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسمى يعني بالبدع الإضافية، لأن لها أصل. فلما يأتي الشخص يوظف هذه الأمور فنقول هنا ابتدعت. ولذلك قال سعيد بن جبير ما لم يفعله البدريون فليس من دين الله، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا أكثر الناس حرصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا من أكثر الناس محاربة للبدع ونفيا لها وتشريدا بأهلها. ولذلك لو كان خيرا مثل هذا الفعل سبقنا إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شهد الله لهم بالخيرية، وأيضا كشف لنا عن بواطن صدورهم بأنها بيضاء نقية، وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده وناصروا نبيه ودينه.
نحن عندما ننظر في هذه البدع الإضافية نرى أصحابها يحتجون ويأتون بأدلة ظاهرها أنها أدلة فعلا على هذه البدع، يقول هذه أدلة ذكر الله عز وجل، هذه أدلة وجوب الصلاة، هذه أدلة الحث على الصدقات، هذه أدلة الأذان، ولكن لا يأتون بالأدلة التي تدل أنها وظفت على الصورة التي يأتون بها هم.
ولذلك في
فيشتبه على ال على على غير أهل العلم.
صحيح، لأن أنا كما سبق وأن ذكرت في لقاء سابق بأن البدعة لأنها من جنس الدين ولذلك تشتبه على الجهال والعوام،
يظن أنها من الدين،
ومن ليس له يعني عنده أدوات الفهم الشرعي تلتبس عليه.
نعم.
وهذه طبعا لا شك أنها مسؤولية أهل العلم. ولذلك ورد عن بعض السلف من العلماء أنه رأى رجلا يصلي بعد العصر يتنفل، فجذبه وقال اجلس، فقال يعني لماذا تنهاني عن الصلاة؟
صلاة؟
صلاة هذه.
نعم.
فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا.
الصلاة والسلام.
فقال أترى أن الله يعذبني على هذه الصلاة؟ فقال لا، لا يعذبك على هذه الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وجاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، فسأله فقال من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من المدينة هو. فقال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبتغي الأجر. فقال إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ كيف تخشى علي الفتنة؟ قال يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تعتقد بأنك أتيت بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك أتيت بأمر
أتم
فات النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والآن أنت جئت لتكمل هذا الدين.
نعم.
فانظر إلى دقة أهل العلم في هذه القضية. أيضا الإمام مالك رحمة الله عليه من أكثر الناس حقيقة تقييد المسائل البدعة ونفي، حتى قاعدته المشهورة في مسألة الأسماء والصفات والتي ارتضاها أهل السنة، لما جاء رجل الإمام مالك فقال يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به وأخرج من المسجد. هذه بدعة. لماذا؟ لأنه سأل سؤالا لم يسأله أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مع وجود المقتضي للسؤال، والمقتضي هو تنزل الآيات القرآنية التي تشير إلى الاستواء، إلى كلام الله، إلى
وما أحرص الصحابة على فهم هذه الآيات، ومع ذلك لم يسألوا.
لم يسألوا.
نعم.
وجد المقتضي ووجد السبب، ومع ذلك تركوا هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بينها، ولو كان خيرا، ولو كان فيه نفع وفائدة، ولو كان فيه زيادة شيء للملة وللإسلام وللشريعة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا يقينا نجزم كما يعني نؤمن به عليه الصلاة والسلام، نجزم يقينا بأنه ما أخفى عنا شيء عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ولذلك الإمام مالك قال وما والسؤال عنه بدعة، حتى أن أهل العلم قالوا كل من سأل عن كيفية الصفات فقد ابتدع في الدين.
طيب يا شيخنا، عندما ذكرت القول أخشى عليك الفتنة، هذا يقودنا إلى أمر مهم، وهو علاقة البدعة ومحاربتها بسد الذرائع.
صحيح صحيح. وسد الذرائع باب من أعظم الأبواب الذي استعمله أهل العلم في حماية وصيانة والحفاظ على جناب الملة والتوحيد.
نعم.
والإسلام. ونحن ذكرنا فيما سبق الذريعة، وقلنا بأن الذريعة المقصود فيها الطريق الموصل إلى الشيء، وغلب استعمال يعني الاستعمال الشرعي على الاستعمال اللغوي.
نعم.
فاعتبرت الذريعة هي الوسيلة المفضية إلى محرم، الوسيلة المفضية إلى محرم. ولذلك أهل العلم قاعدتهم التي لا تنخرم في هذا الباب أن الوسائل أحكام المقاصد.
نعم.
وأن الوسيلة إلى المحرم محرم، الوسيلة إلى البدعة بدعة، الوسيلة إلى الشرك شرك، الوسيلة إلى الكفر كفر، كما أن الوسيلة إلى الواجب واجبة، وإلى المندوب مندوب، وإلى المباح مباح.
نعم.
ولأجل هذا قام أهل العلم فحسموا كل الذرائع التي في الحقيقة تفضي إلى البدعة. من ذلك، وهذه في الحقيقة يعني كما ذكرت قبل قليل، بأن الإمام مالك رحمة الله عليه هو المبرز في هذا الباب، وللأسف الشديد كثير من الناس لا يقرأ هذا عن الإمام مالك رحمة الله عليه.
نعم.
الإمام مالك رحمة الله أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام فعل أفعالا وتركها، بمعنى أنه فعل فعل معين واحد ثم لم يداوم عليه ولم يواظب عليه.
نعم.
فحينما يأتي شخص مثلا فيقرأ قراءة مغلوطة لهذه السنة ثم يداوم عليها ويواظب عليها ويعتقد أن هذا هو الشرع، فهنا يأتي دور العلماء. مثلا قضية زيارة قباء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم زار قباء مرة أو مرتين وحث على زيارة مسجد قباء، لكن حينما يعتقد الناس بأن زيارة مسجد قباء لها من الخصوصية ولها من الميزة التي ينبغي
وربما أن ثواب الصلاة يتضاعف فيها
يتضاعف و و و وهذا في حديث موجود في هذا، لكن أن تتخذ عادة والنفس إلى الذهاب منقادة والتردد عليه، حتى أن بعض الناس يعتقد بأن هذا واجب قد ينكر على من لا يذهب، هنا يأتي الإمام مالك فيزجر عن هذا الأمر.
نعم.
يزجر ولا يرى كثرة الترداد، يكفي مرة واحدة أو مرتين. ولذلك تجد أحيانا في كتب أهل العلم تجد عبارات جميلة، يعني الدافع أو المنشأ أصلا هو سد الذريعة على الناس من الوقوع في, 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 في كثير من البدع.
نعم.
وهذا طبعا له أصل شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما جاء رجل وقال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا خصص هذا المكان؟ قال هل فيها وثن يعبد، وثن من أوثانهم؟ قال لا. قال هل فيها عيد من عياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوف بنذرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يستكشف طبيعة هذا النذر ولماذا خصص هذا المكان. فلما رأى عليه الصلاة والسلام بأنه ليس فيه ما يدعو إلى ريبة وما يدعو إلى قدح في الاعتقاد أذن له. وهذه طريقة أهل العلم. ولذلك عوام الناس أمانة في أعناق علمائهم. العلماء رحمة الله عليهم حتى في العمليات في الأبواب الفروعية تجدهم يحتاطون للعام. يعني مثلا في مسائل الوضوء، الإمام مالك رحمة الله روى في موطئه أن الوضوء مرة واحدة يجزي، لكنه كان يفتي العوام بالوضوء ثلاثا سدا لذريعة الإخلال بالوضوء، لأن العامة
قد لا يحدث الإنقاء من أول مرة،
لا يحصل ولا يحصل الإسباغ ولا يحصل كذا فيرشدهم إلى هذا، لكنه تجده في باب آخر يفتي بأنه مرة واحدة. وهكذا طريقة الإمام أحمد رحمة الله عليه والشافعي أبو حنيفة هؤلاء كلهم،
لأن العامي يعني ربما احتمال سقوطه في البدعة أكبر.
نعم نعم. ولذلك أحيانا مثلا يحصل عند الناس يعني مثلا قضية صدق الله العظيم كمثال، يعني
نعم
يعني هذه الجملة جميلة وعظيم، يقول الله جل وعلا قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. لما يأتي شخص، فتجد الآن مثلا فتاوى بعض مشايخنا وعلمائنا يقول إذا قالها مرة أو مرتين لا بأس بعد ختم القرآن، يعني بعد ما ينتهي من القرآن، لكن إن واظب عليها أصبح إيش؟ توظيف لها. ونحن نحتاج مع هذا التوظيف إلى دليل، لا بد من دليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء يشير إلى هذا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن وانتهى سكت، وإذا قرئ عليه القرآن يقول حسبك، يعني يكفي. كثير من الناس لا يفهم هذه المعاني، ولا يعني المفترض أنه يحمل الإجلال والتقدير والإكبار لهؤلاء العلماء، لأنهم صمام الأمان لهذه الأمة، وهم في الواقع هم ورثة الأنبياء.
صحيح.
فهم يحرصون كل الحرص على أن يكون المسلم يعيش دائما في جو الوحي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. طيب الشيخ، تبعنا في بعض الآثار السيئة للبدعة على الأمة.
لا شك أن الآثار سيئة، يعني بالنسبة لقضية البدع، أولا وجود البدعة هدم للملة وهدم للإسلام.
نعم.
فإذا وجدت البدع في العقائد، وجدت البدع في العمليات، ذهبت السنة وذهب الشرع وذهب الوحي، وحلت البدعة مكان السنة،
شرع مكان شرع.
نعم. ولذلك ليس هناك أفرح على إبليس من البدعة، حتى أن أهل العلم قالوا بأن البدعة أخطر من المعصية، لأن هذه شبهة دينية وتلك شهوة قلبية نفسية، والشهوة يعني ممكن يتخلص من الإنسان. أما المبتدع ففي الغالب قد جاء في بعضهم يجعله حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توبة لصاحب بدعة، وهذا محل نظر طبعا، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو من كلام السلف.
نعم.
أن صاحب البدعة لا يتوب. ناقش بعض أهل العلم هذا الأثر، وكيف أن صاحب البدعة لا يتوب مع أن الله جل وعلا يقبل التوبة من المشركين؟
ما تعليل ذلك؟
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ ما تعليل ذلك؟ تعليل ذلك بأن البدعة لها لذة في النفس، ولذلك صاحب البدعة يجد لها حلاوة ويجد لها لذة، ولذلك يحشد لها البراهين والأدلة، وفي الغالب يصبح أسير لها، فلا يستطيع أن يخرج. ليس
ربما يمنعه الكبر بعد أن جادل وخاصم واحتج بهذه الحجج أن يترك هذه
البدعة، أن يتركها. صحيح. نعم. ولذلك الشيطان يحضره فيزينها في قلبه، حتى أن بعض من تخلص ولله الحمد من البدع وكان من التابعين وليس من المتبوعين، قصدي انه ليس بذاك يعني الشخص المتبوع الذي له يعني حضور.
نعم.
قال والله كنا نجد للبدعة لذة في النفوس، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم بأن أهل البدع يجد اللذة هذه من الشيطان، يستحليها، يجد لها حلاوة، لا يجد لها طعم. حتى بعض الناس يقول يا أخي أخشى أنا إذا، حتى بعض أصحاب المواويل هؤلاء والذين يتدينون بالرقص ويتدينون بالأنغام ويتدينون ويتعبدون بالأشعار البدعية هذه، يقولون يخشعون أكثر من خشوع في قراءة القرآن، بل بعضهم يبكي. ولذلك الآن تجد بعض الناس هناك مثلا بعض الأشعار وبعض يجد حتى يبكون، يعني الآن المقاطع واليوتيوبات هذه التي تنشر يبكي، لكن أمام القرآن لا يبكي. لماذا؟ لأن البدعة حلاها الشيطان في صدري فوجد لها لذة، أما القرآن فلم يجد له، لأن حرم لذة القرآن بسبب هذه البدعة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية تمزيق الأمة حدائق وتفريقها طرائق، فالبدعة كلما وجدت البدعة كلما تشرذمت الأمة،
صحيح،
وكلما اتسعت هوة الشقاق والنزاع، وكلما التف الناس حول السنة كلما اجتمعوا، ولذلك السنة تجمع ولا تفرق. فكلما أن دعوت الناس إلى العصر الذهبي، إلى العصر الأول، متخطين هذه المراحل، تجد هناك اجتماع واتفاق وائتلاف. يعني لو قيل للناس تعالوا نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كيف صلى النبي، هذه صحيح البخاري،
هذا المجمع عليه، وهذا
المجمع هذا صحيح المجمع البخاري وصحيح مسلم، السنن موجود.
نعم.
لو قلنا للناس تعالوا نعبد الله كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كما عبد الصحابة ربهم، يعني وجدت أمور كثيرة ما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا استعملها الصحابة
عليه الصلاة والسلام.
إذن الإشكالية عندنا في قضية البدعة هي
مفرقة
الهروب عن زمن الوحي، الهروب عن الفترة الذهبية التي كانت حقيقة من أعظم فترات التاريخ، حيث أن الله جل وعلا يعني جمع تلك القلوب فأصبحت كقلب رجل واحد. فالبدع تفرق الأمة وتمزق الأمة وتبعد الأمة في الحقيقة عن 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 يعني زمن الوحي وعن الحياة النظيفة وعن العبادة الصحيحة.
نعم.
الأمر الآخر ما يتعلق بالجدال والمراء والتباغض والتشاحن والتدابر، لأن صاحب البدعة سيتمسك ببدعته، فأنت تدعوه إلى قال الله وقال رسول، وهو يدعوك إلى قال فلان وقال علان.
نعم.
أنت تدعوه إلى فهم الصحابة وهو يدعوك إلى فهم فلان وفلان.
نعم.
أنت تدعوه إلى النص وهو يدعوك مثلا إلى الذوق، إلى رؤية المنام مثلا.
نعم.
وهذا لا شك أنه سيحدث جدل
شقاق.
نعم. وتلاعن وتلاسن.
صحيح.
واحتراب ممكن يصل إلى حد الاقتتال كما حصل، والتاريخ مليء بذكر شواهد.
صحيح.
وحوادث منها. من القصص التي خطرت في بالي الآن قصة صبيغ ابن عسل الذي كان يأتي المجالس فيثير البدع من خلال أسئلة يطرحها، مثلا يقول والذاريات ذروة، يقول الله جل وعلا والذاريات ذروة، ما معنى الذاريات؟ والنازعات غرقا، ما معنى؟ ولماذا كذا ولماذا كذا؟ فسمع به عمر رضي الله عنه، وأنه لما يأتي المجلس ويثير هذا يحصل إيش؟ أخذ ورد، ويحصل تمسك، كل يتمسك برأيه، وهذا ما فعله الصحابة. فلما علم به عمر جلده جلدا قويا، لأنه هو يتصرف على الأمة بمنصب الإمامة، هو ولي أمرهم، أمير المؤمنين.
صحيح. صحيح.
ثم نفاه إلى البصرة وقال فليعتزل المجالس وليعتزله الناس حتى كان كالبعير الأجرب الذي يطرد عن الماء الصافي،
لأنه ما يريد إلا المراء.
نعم.
وإثارة هذه.
ثم راسل عمر وقال يا أمير والله خرج الذي في رأسي.
الحمد لله.
ولذلك دعي أيام علي في مسألة الخوارج، دعي إلى أن يقاتل مع الخوارج، قال لا، لقد أدبني الرجل الصالح، يقصد عمر رضي الله
رضي
تعالى
الله عنه.
إيه؟ لماذا؟ لأن أحيانا بعض الناس لا ينفع معه إلا نوع خشونة.
صحيح.
خشونة.
صحيح.
حتى يأخذ منها الحديث. الحديث طويل عن هذا.
نعم.
المسألة.
طيب شيخ، نحتاج إلى حلقة أكثر
لا شك
في هذا الموضوع، حتى نعرف بعد أن خوفتنا من هذه البدعة، وهي لا شك أنها يعني تحتاج إلى خوف وحذر، ينبغي أن نتعرف كيف نعتصم.
الذي خوفنا هو الله ورسوله.
صحيح. صحيح. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء، جزاكم الله خير على حسن المتابعة، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم